الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما استنهض الله تبارك وتعالى همم أهل الإيمان لقتال عدوهم قال بعد ذلك محفزا لهم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني لتكون كلمته العليا لنصر دينه وإعزازه، وفي المقابل فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل البغي والفساد والظلم والتسلط بغير حق. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوا أولياء الشيطان وهم الكفار. إن كيد الشيطان يعني ما يدبره في خفاء للإيقاع بأهل الإيمان، فذلك الكيد ضعيف. فهذا كلام سيقا كما ذكرت لحثهم على قتال عدوهم وترغيبهم في ذلك، بأنهم إنما يفعلون ذلك لله ونصرة لدينه، وفي المقابل فإن عدوهم يفعل ذلك في سبيل الشر ونصرته، كما بين لهم أن كيد ولي هؤلاء الأعداء وهو الشيطان أنه ضعيف، ومن ثم فإنهم مخذولون. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية: الذين آمنوا يقاتلون، فعبر بالفعل المضارع في حق أهل الإيمان وفي حق أهل الكفر، والذين كفروا يقاتلون، وعرفنا أن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، فهذا عمل متجدد من أهل الإيمان، كل قتال لهم فهو في هذا السبيل. وكذلك أيضا فإن قتال الكفار دائما هو في سبيل الطاغوت. وكذلك أيضا فإنه يؤخذ من هذه الآية الكريمة الإخلاص للمعبود في الأعمال التي يتقرب بها إليه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فالمؤمن حينما يعمل إنما يعمل لله مخلصا، لا يعمل رياء أو سمعة. وهكذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة قاتل حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم ذلك المجاهد الذي قاتل وقتل، فحينما يسأله ربه تبارك وتعالى يذكر ذلك، فيقال له: كذبت، ولكن قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فهذه المقاصد تحبط الأعمال وتبطلها، الالتفات إلى غير الله عز وجل، أن يعمل الإنسان ملتفتاً بقصده ونيته لغير مولاه، فهذا يبطل العمل، سواء كان هذا الالتفات قليلاً أو كثيراً، يعني حتى لو كان الغالب هو إرادة ما عند الله، لكن يوجد نسبة. الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا يحمل أيها الأحبة على تصحيح النيات والمقاصد. والناس ماذا يمكن أن يقدموا للإنسان حينما يصرف شيئا من عبادته من أجلهم؟ إنما جزاؤه على الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تكون وجهته واحدة، لا يتصنع بعمله، سواء كان ذلك من قبيل العبادات البدنية كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر، أو كان من العبادات المالية كالنفقات، أو ما كان مركبا منهما كالحج والعمرة، لا يذهب من أجل أن يقال حج 40 حجة أو 50 حجة أو 60 حجة أو غير ذلك، إنما يريد ما عند الله عز وجل ويخفي ذلك على الناس، بل لو استطاع أن يخفيه عن نفسه فعل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة الإخفاء، فكيف بالناس وبإخبارهم وإذاعة ذلك لهم أنه عمل صام أو قام أو تصدق أو غير ذلك. ثم أيضا فإن هذه الآية تحث على الصبر إذا كان عمل الإنسان لله وفي سبيل الله، فهو يحتسب ما عند الله تبارك وتعالى ولا يضيع له عند الله عمل هو في سبيل الله، فينبغي أن يكون محتسبا بل يستلذ بما يناله من المشقة والتعب، لأنه لله وفي الله، والله هو محبوبه ومعبوده، والإنسان حينما يعمل لمن يحب ويلتذ بهذا العمل وما يحتف به من العناء والتعب والمشقة ونحو ذلك، ومن ثم فالأعمال التي نزاولها ينبغي ألا نتبرم بها وألا نستثقلها، الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، المكث في المسجد، حضور مجالس العلم، الحج، وما يحصل للإنسان فيه من تعب وعناء ومشقة وانتظار وتغيير المألوف في طعامه وشرابه ونومه ومكانه الذي ألفه، كل ذلك يتغير عليه فيحتاج إلى صبر، فيستلذ بذلك لأنه لله، لأنه في سبيل الله يعمل ذلك محتسبا يرجو عائدته. أما الذي لا يحتسب ولا يستشعر هذه النية فإنه يضيق ذرعا بكل ما يعرض له من مشقات، وهذا شيء مشاهد، إذا قل احتساب المرء قل صبره. وهكذا أيضا فإن قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذا يدل على أن القتال وغير القتال من سائر الأعمال، لكن أشد ذلك القتال، العمل في سبيل الشيطان، هذا ينافي الإيمان، فلا يكون بذل الإنسان وعمله وسعيه وإنفاقه وجهده وعقله وفكره وعلمه متوجها إلى الشر، وإنما يكون لله وفي الله، وهذا من شكر هذه النعمة التي أسداها الله تبارك وتعالى إليه، فلا يصرف شيئا من ذلك في معصيته. وإذا كان الله تبارك وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بمن يسخر جهده ووقته وعمله بسبيل نشرها بمواقع يتبناها تذيع الفاحشة في الذين آمنوا، تنشر الصور الكريهة القبيحة التي تغري بالفاحشة وتضرم نيران الغرائز والشهوات في نفوس الناس فيبحثون عنها ويطلبونها ويهون ذلك في نفوسهم. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذا يحمل على مزيد من الصبر والاحتمال. فإذا كان أهل الشر وهؤلاء من أهل الكفر، بذلهم وعملهم وسعيهم في سبيل الطاغوت يتحملون المتاعب العظام، فالقتال هو أشد ذلك لما فيه من إزهاق النفوس وإتلاف الأموال، يعني أعظم ما يكون بذلك إتلاف النفوس والأموال. فإذا كانوا يصبرون على هذا في سبيل الطاغوت فأهل الإيمان أولى بالصبر من هؤلاء، فأهل الإيمان على حق وهدى وأولئك على باطل، كما قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون ما لا يرجون. فينبغي للإنسان أن يوفر جهده وعمله في سبيل الخير ونشره، والعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنه حينما ينصرف عن ذلك فقد يكون البديل هو الإنفاق في سبيل الشر والعمل في الشر وما إلى ذلك، كما ذكر الحافظ ابن القيم نحوا من هذا في بعض كتبه. فالإنسان طاقة سنحارث وهمام، فهو لابد أن يعمل، فإذا لم يعمل في الخير عمل في الشر. ومن ترك ما هو بصدده من العمل بطاعة الله مما طولب به ابتلي بضده. من لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في أمور لا تبرأ ذمته مع هذا الإنفاق بها. وكذلك أيضا انظروا إلى ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لاحظ، جاءهم رسول فخالفوه وعصوه ونبذوا الكتاب المنزل، ماذا كانت النتيجة؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أطهر الخلق وأنقى الخلق وأهدى الخلق، والسحرة هم أرذل الخلق وأحط الخلق. فلما تركوا طاعة الرسول والكتاب اتباع الكتاب المنزل كانت النتيجة هي هذا السقوط باتباع السحرة، فهذا شاهد بين في هذا المعنى. كذلك أيضا فإن هذه الآية تدل على أن كل من لم يكن عمله وطاعته وبذله لله وفي الله فإنه يكون في سبيل الطاغوت كما ذكر بعض المفسرين، يعني هذا الذي لا يقاتل لإعزاز كلمة الله هو يقاتل في سبيل آخر، يعني في غير مرضات الله تبارك وتعالى. ومن لم يكن عمله في مرضات الله فليس هناك إلا طاعة المعبود سبحانه وتعالى أو ما يضاد ذلك. توقف عند هذا، وفي الليلة الآتية إن شاء الله أكمل الكلام عن الفوائد الأخرى المستخرجة من هذه الآية الكريمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.